الخامسة إلى ربعا بتوقيت بيروت، المحلية من لبنان الحر.
طابت أوقاتكم. النيران تشتد داخل مرفأ بيروت، الجيش يطلب إخلاء المناطق المحيطة، وعويدات يتحرك قضائيا. جعجع سنستفيق يوميا على خبر مشؤوم طالما الزمرة النحس ممسكة بزمام الأمور. الاستماع إلى نجار وصليبة كشاهدين في انفجار المرفأ. بعد عودته من الإليزي، إبراهيم يطلع عون على نتائج مباحثاته. الانتخابات الفرعية إلى بداية العام المقبل. بدري ظاهر يتعرض لوعكة، وصوان يرفض تكليف طبيب الجيش لمعاينته.
لبنان الحر حدك بكل لحظة 24 على 24. لمتابعة أخبارنا وبرامجنا، نزل تطبيق لبنان الحر RLL App من الأب ستور أو البلاي ستور. ويب سايت rll.com.lb، تويتر @RLL نيوز ديسك، فيسبوك راديو فري لبنان -RLL. لبنان الحر دائما حدي.
التفاصيل مع بسام البيطار ورندا عاصي بوداغر. إن الله لا يبتلي شعبا بشيء إلا وفيه الخير له، لكن أن يبتلى شعب بمسؤولين مهملين فلا شأن لله بهذا. يصحو اللبنانيون في كل لحظة على كارثة لن يكون آخرها حريق العنابر المندلع منذ الظهر بعد الانفجار النكبة في الرابع من آب، طالما أن الإهمال والفساد يضربان في شرايين الدولة وحكامها. وإلى أن تنجلي الصورة والأسباب وتبدأ التحقيقات لتنتهي كما العادة باللفلفة، ثمة أكثر من سؤال يطرح: لماذا تكرار الحرائق في موقع الانفجار في المرفأ؟ هل ما يحدث صدفة؟ كيف للناس أن تثق بما يقوله المسؤولون من رأس هرم الدولة إلى قاعدتها بعد كل ما يحصل؟ الخلاصة واحدة: لا ثقة بكم جميعا، ارحلوا نعم للتحقيق الدولي. ومن حريق مرفأ بيروت نبدأ.
إذن يشهد مرفأ بيروت حريقا واسعا اندلع في مستودعات للإطارات والزيوت في مبنى إحدى الشركات المستوردة، وأدى إلى حال من الهلع بين عمال المرفأ في المنطقة الحرة.
النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات سطر استنابات قضائية إلى الأجهزة الأمنية كافة من مخابرات الجيش والأمن العام وأمن الدولة وشعبة المعلومات والجمارك والدفاع المدني وفوج إطفاء بيروت لإجراء التحقيقات اللازمة والاستقصاءات والتحريات لمعرفة أسباب الحريق المفاجئ الحاصل في مرفأ بيروت ولإبلاغه بالسرعة القصوى عن النتائج، وذلك نظرا لخطورة الوضع على أمن المواطن والسلامة العامة وكشفا لكل الملابسات.
وكانت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم طلبت من القاضي عويدات إجراء تحقيق فوري ومعمق نظرا لدقة الموضوع وخطورته، والمتابعة المباشرة والانتقال إلى المرفأ لإجراء ما يلزم لجلاء واقع الحال، تمهيدا لترتيب المسؤوليات وإجراء الملاحقات اللازمة.
سريعا لبت أفواج الأطفاء النداء وبدأت عمليات الإهماد بمشاركة طوافات الجيش. إلى ذلك استقدمت رافعة للمساعدة في إطفاء النيران في ظل اتساع رقعة الدخان الأسود في سماء العاصمة، إشارة إلى أن الهواء ساهم أيضا في تمدد الحريق في المرفأ.
في هذا الوقت اتخذ الجيش إجراءات مشددة في محيط المرفأ، وحول السير من القاعدة البحرية باتجاه برج الغزال وتقاطع حداد لإبلاغ أو إبعاد المواطنين عن المنطقة تسهيلا لمرور فرق المساعدة. كما طلب الجيش من المواطنين الابتعاد عن محيط المرفأ وإخلاء الطرق في جواره، داعيا إلى عدم تسيير أي طائرات مسيرة فوق المرفأ وفي محيطه.
بدورها قوى الأمن الداخلي قامت بإبعاد الفضوليين الذين تجمعوا بالقرب من مكان الحريق في مرفأ بيروت، وطلبت من الجميع عدم التوجه إلى جسر شارل الحلو والمنطقة المحيطة به حفاظا على سلامتهم. وقد بدت شوارع الجميزي ومرمخايل شبه خالية من المواطنين الذين غادروا المنطقة خوفا من الحريق.
وسط كل هذه الأجواء، دعا رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون المجلس الأعلى للدفاع للانعقاد في 7 مساء اليوم للبحث في موضوع حريق المرفأ.
المدير العام لمرفأ بيروت باسم قيسي أشار إلى أن التكهن عن سبب الحريق مبكر حاليا، ولفت قيسي إلى أن صاحب أحدى الشركات وضع الدواليب قرب الزيوت بشكل استثنائي.
المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار نفى أي تخوف من تمدد الحريق، لأن عناصر الدفاع المدني وفوج الإطفاء طوقوه بشكل كامل في المنطقة المشتعلة وحاصروا بقعة النار. وأوضح عبر الوكالة الوطنية للإعلام أن مواد مشتعلة كهذه تحتاج إلى وقت من أجل إهمادها كليا، مؤكدا أن العناصر التي تعمل على مكافحة الحريق لن تغادر المكان حتى إهماده كليا. وعن نوعية المواد المشتعلة أوضح ألا تحقيق حاليا قبل الانتهاء من إهماد النيران بشكل كامل.
من ناحيته، أعلن الأمين العام للصليب الأحمر جورج كتيني أن الحريق ليس مفتعلا، وقال نقلنا حالة واحدة فقط تعاني من ضيق في النفس ولا داعي للهلع.
في المواقف، رأى رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع أنه طالما أن هذه الزمرة النحس ممسكة بزمام الأمور سنستفيق كل يوم على خبر مشؤوم جديد، لكننا وبالرغم من كل شؤمهم باقون ومستمرون حتى تخليص البلاد منهم.
فرنسيا، أكد قصر الإليزي استعداده للمساعدة في إهماد حريق المرفأ إذا تطلب الأمر.
بدوره، وزير الخارجية الكندي قال عبر تويتر: نشعر بصدمة وحزن بعد علمنا باندلاع حريق آخر في مرفأ بيروت.
في المواقف أيضا، الوزيرة السابقة ماي شدياء قالت: وإخرتا زيت أليد وليب تلحيم هنغار تخزين نترات كل يوم منوعة عنأزي وحريق وعريح الدخان شبعنا أرف تعبنا عزيب ما بقى فينا ننشوي مثل الدجاج ونتنشأ سم.
وبعد اندلاع الحريق، قال أمين سر تكتل الجمهورية القوية النائب السابق فادي كرم: خلصنا بقى، سلطة ساقطة بكل المعايير، خلص بقى، فلوا وريحوا الشعب، ما بقى إلكن دور إلا حماية الدويلي.
النائب المستقيل نعمة فرام تساءل عبر تويتر عن سبب اندلاع الحرائق المتتالية في مرفأ بيروت، وكتب: حريق تلو آخر في المرفأ، ما القضية؟ إذا كانت النار اليوم مفتعلة فحكما هي لإخفاء أمر ما، وطلب أن يضم هذا الحريق إلى التحقيق في زلزال الرابع من آب.
الوزير السابق ريشار قيوميجي اعتبر أن فشل السلطة السياسية ليس واقعا علينا التسليم به، بل العمل على تغييره، وعسى ألا يكون حريق اليوم في مرفأ بيروت لغايات متعمدة في إخفاء حقائق لن تكشف أبدا من دون تحقيق دولي.
بدوره، غرد الوزير السابق أشرف ريفي عبر تويتر: يا زمرة الفشل والفساد والارتهان والعار، ارحلوا، أنا للبنان الرهينة أن يتنشق الحرية.
ومن حريق المرفأ إلى حريق آخر في جبيل، حيث قال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد حواط إنه تابع مع المسؤولين في الجيش اللبناني والدفاع المدني موضوع الحريق الذي اندلع ظهر اليوم في المنيطرة في جبيل، وطالب بإرسال طوافات للمساعدة في عمليات الإهماد خصوصا بعد تمدد النيران بسرعة، وتبقى المنيطرة عنوانا لمقاومة الاضطهاد والصمود والتاريخ والآثار بحسب حواط.
وسط هذه الأجواء، يستمع المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان الاثنين المقبل إلى إفادة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وأنهى صوان اليوم الاستماع إلى إفادتي وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ميشيل نجار والمدير العام لأمن الدولة اللواء توني صليبة، وذلك في جلستين منفصلتين، على أن يستكمل الاستماع إلى إفادات الوزراء الذين تعاقبوا على وزارات الأشغال والمالية والعدل منذ العام 2013.
يشار إلى أن المحقق العدلي وبحسب القانون يوجه كتابة دعوة إلى الوزير المعني للاستماع إلى إفادته كشاهد.
في غضون ذلك كشفت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير مفصل عن انفجار مرفأ بيروت أن أي تحرك في ميناء بيروت يستلزم دفع رشاوى والتهرب من القانون هو القاعدة وليس الاستثناء، ما جعله بوابة للبضائع المهربة في الشرق الأوسط وما سمح للأسلحة والمخدرات بالمرور من دون عوائق.
وأكدت الصحيفة أن الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل يسيطر بشكل شبه كامل على هذا المرفق العام، مشددة على أن حزب الله يتمتع بقدرة فريدة على نقل البضائع من دون فحص بفضل شبكة منظمة تابعة له. ونقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن حزب الله لا يعتمد على المرفق لتهريب الأسلحة فقط، إذ إنه يفضل مطار بيروت الذي يسيطر عليه أيضا.
وأشارت إلى أن الميناء يتعامل مع 1.2 مليون حاوية شحن سنويا، لكن جهاز فحص الشحن الرئيسي الخاص به معطل وغير متصل بالإنترنت منذ سنوات، موضحة أن ضباط الجمارك الذين يفحصون الحاويات يدويا يتقاضون رشاوى بشكل روتيني للتوقيع على سلع غير مسجلة أو مشبوهة، كما ذكر ضباط في الجمارك.
الصحيفة حصلت أيضا على صور من داخل العنبر تكشف عن الطريقة العشوائية التي كانت المواد المتفجرة من نوع نترات الأمونيوم مخزنة داخل العنبر 12.
في سياق متصل، أعلنت محطة فرانس دو التلفزيونية الفرنسية أنها تنظم في الأول من تشرين الأول المقبل أمسية دعم للبنان الذي هز انفجار مروع عاصمته في مطلع آب الفائت، تتضمن بثا حيا من باريس وبيروت. وأوضحت أن كل المحطات التلفزيونية والرقمية التابعة لفرانس تلفزيون ستشارك على مدى هذا اليوم في توفير المساعدة للشعب اللبناني.
أطلع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون فور عودته من باريس على نتائج مباحثاته مع السفير برنار إميه والفريق المكلف متابعة المبادرة الفرنسية، لا سيما ما وصله مسار تشكيل الحكومة. ونقل إبراهيم إلى عون اهتمام فرنسا بمتابعة ما اتفق عليه خلال زيارة ماكرون، خصوصا لجهة الإسراع في تشكيل الحكومة التي يجب أن تضم اختصاصيين في مجالاتهم لا يلقون معارضة من ممثلي الأحزاب.
وكان إبراهيم أنهى في باريس مهمة كلفه فيها رئيس الجمهورية بلقاء خلية الأزمة في قصر الإليزي المكلفة الملف اللبناني. وعقد إبراهيم في يوم واحد سلسلة لقاءات لا سيما مع السفيرين برنار إميه وإيمانويل بون تتعلق بمسار المبادرة الفرنسية من مختلف وجوهها، لا سيما الشق المتعلق بتشكيل الحكومة.
مصدر رئاسي أقر عبر وكالة أخبار اليوم أن للعقوبات على الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس تداعيات على ملف التأليف، ولكن ليس إلى درجة العرقلة، لأن الكل يريد حكومة في أسرع وقت.
وفي هذا السياق انتقد المصدر الكلام عن تعويم حكومة الرئيس حسان دياب أو تكرار تجربة اللون الواحد، مشددا على أن المواجهة غير مطروحة اليوم لا بل غير واقعية، ولفت إلى أنه على رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب التشاور مع رؤساء الكتل، ثم وضع رئيس الجمهورية في تصور أكثر واقعية لا سيما لجهة الحقائب وتوزيعها على أن يناقش الأسماء مع رئيس الجمهورية.
وعن المداورة رأى المصدر أن هذه النقطة قد تكون عقبة لكنها قابلة للحل، وقال قد يتشدد الثنائي الشيعي قصدا بعد العقوبات ويتمسك بوزارة المال من منطلق التوقيع الرابع الميثاقي، ولكن في الواقع لا شيء في الدستور يتكلم على هذا النوع من الميثاقية.
اتفق اليوم رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب على إصدار قرار بتأجيل الانتخابات النيابية الفرعية إلى ما بعد الأول من كانون الثاني 2021 نظرا للظروف الراهنة وانتشار وباء كورونا.
ذكرت LBCI أنه بعد تعرض المدير العام للجمارك بدري ظاهر مساء الأربعاء لوعكة صحية، تقدم محاميه جورج خوري بطلب إلى النيابة العامة التمييزية لتكليف طبيب الجيش بمعينته في سجن الريحاني، ووافق القاضي غسان عويدات على الفور، لكن الرفض جاء من المحقق العدلي القاضي فادي صوان.
نشر نائب رئيس حزب القوات اللبنانية نائب جورج عدوان العريضة التي تم رفعها إلى البنك الدولي بموضوع سد بصري، ووجه عبر تويتر تحية إكبار واحترام لرؤساء واتحادات وبلديات ومخاتير بلدات الشوف وجزين المتاخمة لمرج بصري وللحركة البيئية اللبنانية وللأهالي الذين كانت لهم المساهمة الأساسية في المحافظة على المرج.
قررت النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة ملاحقة كل من رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني ومحافظ مدينة بيروت الأسبق زياد شبيب أمام ديوان المحاسبة سندا لأحكام المادتين 60 و 61 من قانون تنظيمه على خلفية بيع فضلة العقار رقم 1396 المدور إلى مالكي العقارين الملاصقين رقم 247 و 1216 في المدور.
التخبط يسود المدارس الخاصة من إدارة إلى أساتذة وأهالي طلاب، ولا مادة قانونية للتعليم عن بعد. ستريدة بعينه.
تحديد وزير التربية موعد إطلاق السنة الدراسية في 28 من أيلول وإعطاء المدارس الخاصة حق تنظيم تدابيرها كل على حدة، محاولة متسارعة شكلت تخبطا بين أهالي الطلاب وبين الأساتذة. فإذا تواصلت مع الأهالي تدرك خوفهم على أولادهم من جائحة كورونا وعدم ثقتهم بقرارات الدولة، وإذا تواصلت مع الأساتذة تدرك أنهم كبش محرقة في هذه المرحلة وكأنهم مخنوقون، ولكن عليهم بالتضحية والعض على الجرح. أمين عام المدارس الكاثوليكية الأب بطرس عزار جزم أن على المدارس الخاصة أن تفتح في 28 من أيلول وليس قبل.
نحن نقدر العمل اللي عم بيقوم فيه معالي الوزير وعم تقوم فيه كل اللجان اللي بتهتم بموضوع الكورونا، ولكن حتى معالي الوزير كان عم بيقول انه للقطاع الخاص خصوصيته ويجب احترام هذه الخصوصية. بالإضافة إلى ذلك التعليم اللي عم بيصير اليوم هو تعليم عن بعد، يعني المدرسة فتحت أبوابها للتعليم عن بعد بانتظار أنه 28 الشهر نرجع نرتب الأمور كما يجب. وصحيح يعني أنه كل مدرسة إلى خصوصيتها، ما فينا نحن نساوي المدارس مع بعض البعض لجهة الإمكانيات ولجهة أيضا التوقيت. نحن السنة بدنا نتضامن مع بعضنا البعض، بدنا الدولة تتضامن معنا، بدنا كلنا سوا نعلي الصوت لحتى مجلس النواب يقر القوانين اللي بعد ما أقرها اللي تقدمت له ووافقت عليه لجنة التربية النيابية، وافقت عليهم إنه يكون في مساهمة مع الأهل لتعليم أولادهم.
في ظل هذا الضياع وفي ظل إلزام المدارس الخاصة أساتذتها على العمل بعد الظهر، تحدث الوزير السابق زياد بارود في الشق القانوني لهذا القرار.
هو الحقيقة قانون تنظيم الهيئة التعليمية بالمدارس الخاصة صادر سنة 56 ما بيحدد إذا قبل الظهر ولا بعد الظهر، وإنما بيحدد عدد لساعات التدريس، وهي بتتراوح بين 27 ساعة أسبوعية و20 ساعة أسبوعية. يعني مثلا التعليم الخاص عدد الساعات الأسبوعية هي 20، ولكن تتناقص تدريجيا بحسب عدد سنوات الخدمة توصل ل 14، بالمتوسط 24 ساعة أسبوعيا وبالابتدائي 27. هيدا النص يلي ما حدا بيقدر يتخطاه لأنه هو بالقانون محدد عدد ساعات التدريس بالنسبة للمعلمين بالمدارس الخاصة. موضوع قبل الظهر وبعد الظهر هو رهن بكل مدرسة كيف دوامة، في مدارس مثل ما بنعرف ليلية، في مدارس قبل الظهر، ولكن المهم احترام هالعدد من ساعات التدريس.
هل ما حصل العام الماضي من إخفاقات يؤسس للسنة الجديدة التي نشهد على عمق أزماتها؟
هجرة الطاقم التمريضي إلى تزايد، وتفاصيل هذا مع مريم موسى.
لسنا بحاجة إلى مستشفيات ميدانية ولا إلى طواقم طبية من الخارج، بل نحن بحاجة إلى أن يبقى أبناء البلد فيه. بعد العدد الكبير من المواطنين الذين يقدمون أوراقهم للهجرة، ها هو الطاقم التمريضي يلحق بهم لتقع الكارثة. نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أوضح أن سبب الهجرة يعود إلى الأزمة المالية الواقع فيها لبنان.
بسبب الوضع المالي أكثر شيء عم بيهاجروا، كمان بسبب الأوضاع العامة بالبلاد. هذا بيأثر كثير على قطاع الاستشفائي، يعني عم نحكي خاصة بقطاع التمريض. قطاع التمريض عندنا كارثة لأنه أصلاً في عندنا نقص بعدد الممرضين والممرضات. هلأ كمان يرجع يزيد النقص مع معناتها رح يتأثر كتير القطاع الاستشفائي. بالنسبة للأطباء هلا بالوقت الحاضر ما في مشكلة، في عنا أطباء من جميع الاختصاصات وبشكل كافي، بس إنه مش معناتها إنه بدنا يهون المناح يهاجروا، ولكن الأزمة بالوقت الحاضر حاليا هي بالتمريض أكثر ما هي بالأطباء.
أما نقيبة الممرضين والممرضات ميرنا دومت فقالت:
بكل المؤتمرات قلنا أن منظمة الصحة العالمية أعلنت من هلأ لل 2030 العالم رح يكون بحاجة ل 9 مليون مرضى وممرض، يعني لازم نحافظ على مرضاتنا. بس برضو وقت حكينا بهداك الوقت ما كان حدا عم يسمع، وهلأ ما بعرف إذا حدا عم يسمع لأنه الأعداد عم تتكاتر، ويلي عم بيسافروا هن من ذوي حملات الشهادات الجامعية ومن ذوي الخبرات، وهون الخطر الأكبر. مش معناتها أنه اللي باقيين يعني ما عندهم خبرات، لا أكيد عندهم، بس هيدا رح يؤدي لتفضيط البلد من الخبرات التمريضية، وهيدا بيشكل خطر ديركت على صحة كل فرد وكل إنسان بالمجتمع.
لبنان المعروف بمستشفى الشرق بات اليوم يعاني من نقص في الأطباء والممرضين.
في ملف كورونا أعلنت خلية الأزمة في قضاء طرابلس تسجيل 32 حالة إصابة جديدة خلال الساعات 24 الماضية.
طبابة صيدا أعلنت أن العدد التراكمي لإصابات فيروس كورونا منذ بداية الأزمة وحتى تاريخه وصل إلى 565 إصابة، واليوم أقفلت مصلحة تسجيل السيارات النافعة أبوابها في صيدا اليوم بعد ظهور حالة في قسم المالية.
وفي نشرتها اليومية أعلنت خلية متابعة كورونا في قضاء صغيرتا تسجيل 13 حالة إيجابية جديدة.
خلية الأزمة في قضاء الكورة سجلت 5 حالات إيجابية خلال الساعات 24 الماضية.
كما أعلنت خلية الأزمة في حماد عن إصابة جديدة لسيد يخضع للعزل.
بلدية شحيم سجلت إصابتين جديدتين، أما بلدية الزراري الجنوبية فرصدت حالة إيجابية جديدة.
جمعية الصناعيين تزور حب الله. أستاذ صهيون،
اعتبر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله أنه يجب إعطاء الصناعيين حقهم ومنحهم أموالهم العالقة للإنتاج واستيراد المواد الأولية وتأمين الاستثمار لهم. حب الله تحدث أمام مجلس إدارة جمعية الصناعيين ورؤساء النقابات والتجمعات الصناعية، وأشار إلى أن الانتقال من الري على الإنتاج ليس نزهة وبحاجة إلى تبنٍ كامل للخطة من قبل الحكومة، وشدد على ضرورة إعادة صياغة الاتفاقات الخارجية لأنها تعد اليوم ارتهانات خارجية، متوقفا عند الطاقات الشبابية اللبنانية.
نتغنى بطاقاتنا البشرية، هيدي الفرصة عم تروح لأن التغييرات في المنطقة لح تسحب هالبساط من تحت جرينا. الطاقات البشرية اللي عم نتغنى فيها لح تتعرض لهجوم كبير بالمنطقة الجاية. تطورات المنطقة خطيرة على شبابنا وشاباتنا، لازم نستغل هذا الوضع اليوم بالطاقة الانتاجية.
وكانت كلمة لنائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش الذي شكر حب الله على عمله ومدافعته عن قطاع الصناعة. من وزارة الصناعة، إستل صهيون، لبنان الحر.
الآن إلى التقرير الاقتصادي.
التقرير الاقتصادي.
أكد نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة أن هناك صعوبات باستيراد الأدوية بسبب صعوبة التحويلات للخارج، لكن هذا الأمر ليس بجديد، وأوضح أن مخزون الأدوية دقيق ويكفي لشهر ونصف أو شهرين، إنما لم نصل إلى مرحلة الأزمة. حول وزير الاتصالات طلال حواط مبلغ 247 مليون و 367 ألف ليرة لبنانية من قطاع الخلوي إلى الهيئة العليا للإغاثة، جمع من الحملة التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع شركتي ألفا وتاتش لدعم صندوق مكافحة الوباء. وسيوزع المبلغ على المستشفيات الحكومية المخصصة لاستقبال مرضى كورونا بالتنسيق مع وزير الصحة والأمين العام للهيئة اللواء محمد خير. تم اليوم التداول بالدولار في السوق السوداء على سعر صرف يتراوح ما بين 7520 و7570 ليرة لبنانية لكل دولار أمريكي، وهو سعر الإقفال مساء أمس. وكان سعر الدولار في السوق السوداء شهد أمس تقلبات سريعة خلال النهار ارتفاعا وتراجعا. أعلنت إدارة منشآت النفط في الزهراني أنها منذ صباح اليوم بدأت تسليم البنزين إلى السوق المحلية من مخزونها المباشر، ترقبا لوصول باخرة كاملة محملة 38 ألف طن متوقع وصولها في 17 الشهر الحالي، الأمر الذي سيؤدي إلى منع أي أزمة ومؤشر لطمأنة المستهلك طوال شهر أيلول. أتلفت شعبة المعلومات في الأمن العام مع مراقب من وزارة الاقتصاد كمية من زيت الزيتون المغشوش في مكب لتدوير نفايات عائد إلى اتحاد بلديات جزين، حيث كان يقوم عدد من السوريين ببيعها في المنطقة وهي غير مطابقة للمواصفات الصحية.
الصفحة الأخيرة للأحوال الجوية مع سيمون حاتشيت.
طقس مستقر بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، بكرة طقس غائم جزئياً مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة بالمناطق الجبلية والداخلية، وبتبقى مستقرة على الساحل مع ضباب على المرتفعات بسبب الرطوبة المرتفعة ورياح ناشطة على الساحل. رياحا بتكون جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين 10 و25 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 55 و90%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، السبت طقس غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة بالمناطق الجبلية والداخلية، وبتستقر على الساحل مع ضباب على المرتفعات. ولاح طقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض إضافي وبسيط بدرجات الحرارة، حيث بتعود لمعدلات الموسمية فوق الجبال مع ضباب كثيف على المرتفعات. أما التنين فطقس غائم جزئيا إلى قليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.
وفي الختام قراءة ثانية للعناوين. النيران تشتد داخل مرفأ بيروت، الجيش يطلب إخلاء المناطق المحيطة وعويدات يتحرك قضائيا. جعجع سنستفيق يوميا على خبر مشؤوم طالما الزمرة النحس ممسكة بزمام الأمور. الاستماع إلى نجار وصليبة كشهيدين في انفجار المرفأ. بعد عودته من الإليزي إبراهيم يطلع عون على نتائج مباحثاته. الانتخابات الفرعية إلى بداية العام المقبل. بدري ظاهر يتعرض لوعكة، وصوان يرفض تكليف طبيب الجيش لمعاينته.
قبل الختام نشير إلى هذا النداء الإنساني. مستشفى عين وزين بحاجة ماسة جدا لوحدات دم من فئة A بوزيتيف. وبهذا نأتي إلى ختام المحلية من لبنان الحر. رافقنا عبر الإخراج فريدي سيبا، شكرا لإصغائكم.